من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله أيها الأحبة في الله إن لقاءنا هذا إنما هو لإصلاح القلوب وكفى بها غاية ولكنها وسيلة في حد ذاتها إن إصلاح القلوب ليس غاية غاية بمعنى غاية الدرس ولكن الغاية وراء إصلاح القلوب لأن إصلاح القلوب وسيلة لكي نصل إلى الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بقدر حاجتكم لهذا الدرس حاجتي له أشد نعم عسى أن يكون فيكم رجل صالح به أرحم به أرحم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم فاللهم أفض علينا من رحماتك يا رب يقول الحبيب محمد ألا تصلي اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا والحديث في مستدرك الحاكم وقال عنه إسناده صحيح ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ الألباني في حديث رقم 4460 من صحيح الجامع يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا أقول تاني صلي اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول حبيبنا اللهم شفعه فينا اللهم أوردنا حوضه يا رب يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارتها في من الأكل مضطرين وحتى في أثناء زيارتها نجلس مستأنسين تروح تزور القبور لتشييع جناز وماشي انت في وسط الناس وعقلك غائب وقلبك غاب فلا فائدة وراء هذه مطلقا اخوتاه ان هذا الحديث وامثاله زور القبور فانها ترق القلب اللهم ارزقنا رقة في قلوبنا وتدمع العين وتذكر الآخرة إن هذا الحديث وأمثاله تدفع المؤمن دفعا للانخلاع من جو الركود والهمود والخمود واللاشعور الذي تعود الانسان العيش فيه تدفع الانسان لاستشعار التذكر، والتذكر مطلوب شرعا. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فذكر ان نفعت الذكرى. التذكر مطلوب شرعا ولكنه ليس غاية. ان حضرنا هذا الدرس فتذكرنا، انتبهنا، عرفنا، افقنا، هذه غاية وصلت اليها تستريح. ان الدموع ليست غاية، رقة القلب ليست غاية، كل تلك وسائل لتدفع للعمل، لتدفع للعمل. الحضور للموعظة ليس للموعظة، وانما لتدفع الى عمل. انما يطلب التذكر حين يكون موصلا جيدا للعمل الذي هو من اسباب النجاة وطلب رضا الرحمن. فالبكاء والندم بتذكر الموت والآخرة لا ينفعان صاحبهما اذا لم يتغير العمل. اريدك ان تخرج من مسجدنا هذا في ليلتنا هذه، ان كنت لا تقوم الليل قم، قم الليل تخشى ان ينزل بأس الله بيادا. موت الفجأة من علامات الساعة، وقد اقتربت الساعة وكسر. فكلنا لا يضمن نفسه طرفة عين. من منكم يضمن لي ان اخرج من هذا المسجد؟ بل من يضمن ان اقول الكلمة التي ساقولها بعد هذه الكلمة؟ ابدا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالموت طوفان، الموت كالطوفان، يشبه الطوفان الذي يغرق اليابسة، يغرقها شيئا فشيئا. فكلما غمر قطعة من الارض جاء القطعة التي تليها حتى يغطي على الجميع. انك ستموت، وانت ستموت، وانت ستموت، كلكم ستموتون، وابوك سيموت، وامك ستموت، وابنك سيموت، وبنتك ستموت، ستموتون. هذه القضية التي نفر منها، نفر منها، نعم نفر من تذكرها. ان الموت سيدركك حتما. مات احد جيراننا قريبا، اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة، مات فجأة ايضا، يجلس في دكانه، مات ابن 33، مات. فقلت كلمة ما زالت ترن في اذني، قلت يا ترى الدر على مين؟ انها ادوار، وكل سيدركه دوره. هذا الطوفان، طوفان الموت الذي سيعم الجميع، سيشمل، سيغرق. لا ينبغي للعاقل ان يعيش في اوهام ابن نوح عليه السلام، الذي لما جاء الطوفان على نوح السلام، يعني ينبغي ان لا يعيش اوهام ابن نوح الذي لما جاء الطوفان وقال له ابوه اركب معنا، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. ظن انه سينجو من الطوفان عندما يلجأ الى قمة الجبل. ايه اللي حصل؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فر من الموت ما شئت ان تفر. انتم تعرفون قصة الدكتور الذي كان يغسل الصابونة بصابونة يخاف من الانفلونزا، الم يمت؟ مات ولا لا؟ افضى الى ما قدم، اللهم عامله بما يستحق. نعم كلهم يموتون مهما كان، مهما كان. احترز من الموت ما شئت، كل يوم كيلو حبة بركة، فانها شفاء من كل داء الا الموت، الا الساعة، الا الموت. مهما كنت ستموت، والله لتموتن. هي القضية التي جاء بها النبي محمد، فقال في اول كلمة لقريش والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ثم لتسألن عما كنتم تعملون. قضيتنا الاصلية ان تعرف انك ميت ابن ميت. نعم، فينبغي الا تشغلك اوهام ابن نوح، بأن تحاول الفرار إلى قمة الجبل، إنما من لم يستعد جرفه الطوفان وأغرقه قبل التفكير في الاستعداد، اركب السفينة. لهذا قال ابن الجوزي: جاء طوفان الموت فاركب سفينة التقى. إنها ليست سفينة زينة وترويح، ليست سفينة سياحة وفسحة، بل هي سفن إنقاذ من الطوفان الذي سيغمر الأرض، ذلك الطوفان الذي أخاف سعيد بن السائب. سعيد بن السائب يذكر في ترجمته أنه لا تكاد تجف له دمعة. اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك، لا تكاد تجف له دمعة، إنما دموعه جارية أبد الدهر. إذا صلى فهو يبكي، وإذا قرأ القرآن فهو يبكي، وإذا طاف بالبيت فهو يبكي، وإذا لقيته في طريق لقيته يبكي، وكان يعاتب نفسه ويقول: يا مسكين كم تبكي وتندب، كم تبكي وتندب، أخلص تخلص. القضية ليست البكاء، إنما القضية ماذا صنع البكاء في قلبك، كيف أثر في عمله. يقول سميط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها. لما تبقى عارف انك هتموت، الشقة واسعة الشقة ضيقة، ما احنا ايه هنموت. لما تبقى الاكل جبنة ولا كباب، مش مهم، ما احنا هنموت. لما تبقى شغال غفير ولا وزير، ما تفرقش، ما كلها يومين ونموت. وهكذا حين يجعل المرء الموت نصب عينيه لا يبالي بضيق الدنيا ولا بعسعتها. كلمة حفظتكم إياها للإمام أحمد أيضا، لما قطع شسع عليه فحمله تحت إبطه ومشى، لبس جزمة قطعت فردة، فما على الاثنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نحل واحدة، إما أن يحفيهما جميعا أو ينعي لهما جميعا، ما تمشيش بفردة واحدة، يتلبس اثنين يتقلع الاثنين. فخلعهما فقال له أصحابه: ألا جعل لو جعلنا لك نعلين خيرا من هذين، نجيب لك جزمة غالية شوية، انت جايب جزمة من 18 جنيه من على المدلقان، نجيب لك جزمة من 60 جنيه ولا 40 جنيه. فقال: يا بني، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. يا عم جزمة ايه وبتاع ايه، اي كلام، خلينا هم يومين ونوصل الجنة، يا رب ارزقنا الجنة. في الجنة بقى البس زي ما انت عايز، زي ما تستهي، هيبقى عندك الخدامين بالالاف يقعدوا يفصلوا لك جزمة حرير وجزمة ذهب وجزمة لؤلؤ فيه الجنة؟ فيه يا جماعة ولا فيه؟ ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس. لا تقول لي بقى أديدس ولا إيه؟ ولا قول ولا الأنواع اللي انتوا عارفينها دي، حاجات أعظم. الجنة، الجنة زي نار، يا رب ارزقنا الجنة يا رب. من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا ولا بسعتها. وقال الحسن: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله، ولا طال أمل عبد قط إلا ساء عمله. عرفت السر؟ مظنش. طب صلي. حسن: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله، ولا طال أمل عبد قط إلا ساء عمله. عرفت سوء العمل جه منين؟ بسبب طول الأمل، طول الأمل. أما ذكر الموت فإنه يجعلك بصفة دائمة تحسن العمل، تحسن العمل. من هذا نستخلص بالنسبة للموت أمرين اثنين احفظهم عندي، أن من داوم وأكثر وأكثر من ذكر الموت حسن عمله. ثاني، أن من داوم وأكثر، يبقى تذكر الموت كتير وعلى طول. لما تيجي تاكل يا ترى هاكل ثاني ولا لا؟ تخشى ان تموت بعد هذه الاكلة. تشرب يا ترى هشربها ثاني ولا لا؟ تنام يا ترى هقوم ولا لا؟ تصلي، صلي صلاة مودع كأنها اخر صلاة لك في الدنيا. لما استوصى عمر بن عبد العزيز رجلا اوصيه، قال اذا نمت فتوسد الموت واجعله نصب عينك اذا قمت. لما تنام حط الموت فين؟ تحت المخدة. ولما تنام خليه قدام عينك، فاذا اردت ان تنظر الى امرأة متبرجة تقول احسن اموت وانا ببص لها تبقى فضيحة. اذا كنت تمشي في الشارع واشتهت نفسك ان تشتم، تكذب، تنم، تغتاب، تسرق، تقول احسن اموت وانا عليها تبقى مصيبة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. بعد الموت انتقلنا للحديث عن الايمان بالاخرة، وقلنا ان الايمان بالاخرة يضبط حياة الناس. والناس في هذه الدنيا اصحاب نظرات، فمن الناس اخوتاه من يعيش في هذه الدنيا صاحب نظرة عبثية للحياة، فهو ينظر الى الحياة على انها عبث ولعب ولهو ومزاد وزينة وتفاخر وآمال عراس. هذا الانسان صاحب النظرة العبثية الذي ينظر للحياة على انها عبث، يعيش الحياة بطولها وعرضها، ينام يأكل ملء رطنه وينام ملء عينه ويتمتع بما شاء من المتع كما شاء، ويظن أن لا رب وأن لا إله وأن لا حساب وأن لا عقاب. نعم، أصحاب النظرة العبثية في الحياة ينظرون إلى هذه الدنيا على أنها مجرد متعة زائلة، متعة يعيشها في هذه الدنيا. كنت أكلم رجلا بلغ من العمر 60 سنة، فقلت له يعني أما آن لك أن تتوب؟ 60 سنة ولسه بتحلق لحيتك؟ ده أنت عمرك الافتراضي انتهى، العمر الافتراضي انتهى ولا لا؟ خلاص، لأن أعمار الأمة بين 60 و70، خلاص 60 سنة عمرك خلص. فقال لا 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 لا، احنا عيلتنا بتعيش لمية. إنا لله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هذا الرجل في نفس الليلة أصيب بشلل وفي الصباح مات. مات وعيلته بتعيش كم؟ 100 مين يا ابو 100؟ 60 سنة وما زالت الدنيا في قلبه، 60 سنة وما زال يريد الدنيا. هذا رجل عابث. يقول الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الإيمان بالآخرة وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلقنا عبثا أو يتركنا هملا أبدا، وإنما خلقنا لنعبده ابتلاء، لنرجع إليه ليحاسبنا على أعمالنا. أصحاب النظرة العبثية في الحياة يتخذون الدنيا عبثا، قاعد يلعب ويأكل ويشرب ويتلذذ ويتمتع، وناسي أنه سيلقى الله فيحاسبه على كل لحظة من لحظات حياته. قوم آخرون أصحاب النظرة المصلحية في الحياة،
اصحاب النهضه العباسيه واخد العمليه لعب وتهريج. الراجل اللي عنده 60 سنه اللي كلمتك عنه ده ما يبطلش ضحك ليل ونهار، ما قاعد جنبيه مهرج بيديله مرتب شهري يضحك. قلب الدنيا كلها تهريج، مش ممكن تاخد منه موقف جد ابدا ولا كلمه جد اطلاقا. عبث. رجل اخر صاحب نظره مصلحيه حاسب الدنيا، كنت اقول لي اخوانكم في درس الحد ربنا يديم علينا نعمته بهذه الدروس، هي نعمه من الله، تقول لهم في درس الحد انني ما زلت اوقن واحلف احلف وارجو الا احنس ان الذ شيء في الدنيا الحب في الله. اي والله لا تقول لي بقى اكله جميله ولا شربة مش عارف ايه ولا زوجة ايه ولا ولاد ايه ولا اولاد ايه ولا شغل ايه ولا فلوس ولا لبس. ألذ وامتع شيء في الدنيا الحب في الله، ومن ذاق عرف. اللهم متعنا بالحب فيك يا رب. نعم. اصحاب النظر المصلحية في الحياة يحسبون الحياة بالورقة والقلم، مصلحته هو فقط ومصلحته الشخصية جدا جدا. هو ينظر الى حياة كأنها خلقت لمصلحته. ربنا خلق الناس دول كلهم عشان يخدموه هو، عشان ينفعوه هو، لمصلحته هو. اناني عبد نفسه، عبد نفسه، فهو يعمل ويقبض ويدخر ويكنس ويستغل من حوله. انت اعمل لي وانت سوي لي، تيجي تقول له صلي يقولك طب تدفع كام الصلاة دي تساوي كام؟ نظرة مصلحية. اضرب لكم مثال، رجل هلك الرجل ده ولا ما هلكش، كان يحرم الصيام في رمضان، يقول الصيام بيعطل الانتاج، ما فيش صيام، الصيام حرام. مش عارف مات ولا مات الرجل ده، مات الله ان ينتقم من الظالمون. هذا الرجل يحرم الصيام، نظرة مصلحية، هو بيبص لايه؟ للمصلحة. فما بقى مش وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني يعبدوا الله، لا، وما خلقت الجن والانس الا لمصلحته هو، مصلحة الشخص ده. وهكذا كل حياته على هذا الوجه، بعضنا كذلك يعيش الحياة لمصلحته الشخصية، عشان يصلي يحسبها بالورقة والقلم، عشان يتصدق لا دي مش ممكن مش واردة دي خالص، ها، عشان يحج طب اروح حج اعمل ايه؟ هشوف شوية حجارة، عشان يعتمد لا لا دي مش على البال اطلاقا، وعايز يتزوج يوم يحسبها هي دي السنة هتجيب لي كام في الشهر. وهكذا نظرة مصلحية للحياة، بعضنا بيحسبها كده بس بطريقة اخف. عايز يروح يصلي وعنده دكان ولا عنده شغل، يقوم يدور على اسرع مسجد بيخلص ويروح للامام، عندنا مسميينه المجري، يروح يصلي ورا المجري، يصلي ورا ركوع هو انزل هو ها ثاني مد، بعد ما يخلص صلي يقول لحيته انا لحيته. هؤلاء اصحاب النظرة المصلحية ينظر لمصلحته فقط كأن الله خلقه لمصلحته. نظرة عبثية للحياة ما تنفعناش دي، نظرة مصلحية لحياة برضو لا تصلح لنا، ثم نظرة مختلطة بالنفس والهوى مع الرب والشرع. وهذا ما قال عنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلب، ولا ده قول حذيفة صحيح مسلم، القلوب ثلاثة، قلب أجرد فيه سراج يزهر، القلوب أربعة، القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يذهب وذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف وذلك قلب الكافر، وقالوا قلوبنا غلف، وقلب منكوس فثم أنكر وأبصر ثم عمي وذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. هو القلب ده في إيمان وفيه نفاق، في ايمان وفي نفاق، في ايمان وفي نفاق. يبقى واقف يصلي وهو بيصلي عمال يحسبها لي عند فلان 200 جنيه وجمعيه ب 500 جنيه يبقى 700 جنيه و 300 جنيه اللي مركونين في البيت يبقى 1000 واجيب بيهم مش عارف ايه واسوي. هو بيصلي وفي نفس الوقت بيحسب، تمده مادتان،
مادة ايمان ومادة نفاق. ثم بقي الاخرون السابقون اصحاب هم الاخرة
الذين نظرتهم للحياة نظرة اخروية بحتة بحتة.
نعم انهم ينظرون الى الحياة على انها مزرعة للاخرة،
ينظرون للعمر على انه رأس مال. فحين جاءت
كلما اراد ان يخطو خطوة عشان بس يعدي ايه
خطوة
ينظر هذه الخطوة تقرب من الجنة ام لا، تباعد عن النار ام لا، فعينه على الاخرة. وكما ضربت لكم مثالا قبل ذلك، لو انني الان انا عيني الى فوق ومشيت فانني في الطريق سادوس كل ما في طريقي، ادوسه بقدمي في سبيل الوصول الى الهدف الاعلى الذي انظر اليه. فكذلك اصحاب النظرة الاخروية ينظرون الى النعيم الاخروي الى الجنة ففي سبيلها يدوسون كل شيء كل شيء، لان رؤيتهم صارت اخروية. خذ امثلة، انظر الى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كيف كانت نظرته اخروية بحتة، وهو تعرض عليه في اخر حياته مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. خذ مفاتيح الدنيا كلها، كل خزائن الدنيا فيها والخلود الا تموت.
فيقول لا، بل اختار لقاء ربي. ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم.
وهكذا علم اصحابه هكذا. عمير بن الحمام حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولوا
الى جنة عرضها السماوات والارض، فيقول عمير بخن
بخن،
فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما يحملك
على قول بخن بخن؟ فيقول رجاء ان اكون رجاء ان اكون من اهلها.
قال انت من اهلها؟
فنظر الى تمرات في يده، خمس تمرات ليكلهم يتقوى بهم عشان يحارب، نظر الى تمرات وهو يقول لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة.
فالقى بالتمرات
واقبل فقاتل حتى قتل. ما قيمة الحياة بعد ان علمت اني من اهل الجنة؟
ما قيمتها؟ ما وزنها؟ ما الطلب بوجودي فيها؟
اذا امنت اني ادخل الجنة فلا آسى على شيء من الدنيا.
نعم اخوتاه، انظر الى رجل الاخر الذي يأتي رسول الله
فيقول ما عاهدتك على هذا
الفيء؟
عاهدتك لأضربها هنا فلا يجاوز السهم موضع اصبعه.
نعم وهكذا وهكذا. على هذا فكس
كانت كل حياتهم حنظلة،
حنظلة الغسيل، حنظلة الغسيل مشهورة قصته. رجل
ليلة عرسه،
ليلة الفرح، ليلة الدخلة
التي ينتظرها كل شاب ويتمناها كل فتى،
يجلس مع محبوبته وقد غشاها، ثم ينادي المنادي هيا على الجهاد،
فلا تصبره نفسه حتى يغتسل.
لا، ففي سؤال يركب فرسه وينطلق.
وانظر الى العجب، رجل لم يستمتع بزوجته الا
مرة واحدة، ذاق طعم الشهوة، ذاق طعم اللذة، اذا ذهب ليقاتل اين يقف؟
المفروض ان يكون في المؤخرة على امل ان
يرجع، بل
يذهب ليستأذن رسول الله. يا رسول الله انا لسه متجوز للذي سمحني. وقد يقول له رسول الله
اجلس،
ولكنه يكون هناك في المقدمة حريصا على ان يستشهد،
فيستشهد
وهو على جنابه فتغسله الملائكة.
هؤلاء القوم
ليسوا من اهل الدنيا،
هؤلاء
اصحاب هم الاخرة،
اصحاب هم الاخرة
الذين امتلأت قلوبهم بهذا الهم
فعاشوا لها
ولم يروا الدنيا وما فيها.
ما رأوها،
ما التفتوا اليها. كلمة عجيبة لابن الجوزي يقول فيها لذات الدنيا، لذات الدنيا
كسوداء، لذات الدنيا كسوداء، يعني كامرأة سوداء قبيحة دميمة وقد غلبت عليك. بل حور العين يحجبن من سوء اختيارك عليهن.
تسمع دي تاني؟
لذات الدنيا كسوداء، لذات بتاع الدنيا زي امرأة سوداء دميمة قبيحة وقد غلبت عليك وهتموت على الدنيا. وسحور العين يحجبن من سوء اختيارك عليهم. سحور العين عمالين يتحجبوا، يا عبيط يا هبل يا معتوه يا خايب، ده احنا اجمل من اللي انت شايفه ده بكتير. يحجبن من سوء اختيارك عليهم، غير ان زوبعة الهوى اذا سارت سفت في عين البصيرة فخفت الجادة. اذا ريح الهوى سفت في عين البصيرة، دخلت رمل في عين البصيرة، الجادة الطريق يختفي. انت طفل في حجر العادة مشدود بقماط الهوى، فما لك ولمزاحمة الرجال. اين انت والمحبة وانت اسير الحبة؟ تمسكت بالدنيا تمسك الرضيع بالضعف، والقوم ما اعاروها الطرف. ما لك انت والمحبة وانت اسير الحبة. اتكلم عن المحبة حب ربنا وانت اسير الحبة. الجنيه التعريفة الرغيف يا مرغيف، انت اسير الرغيف، رغيف الخبز اسير الجنيه. ما لك انت والمحبة وانت اسير الحبة. تمسكت بالدنيا تمسك الرضيع بالضئر. الرضيع بالضئر اللي هي الام المرضعة، صبر في صدرها يرضع. انت متمسك بالدنيا كده، والقوم ما اعاروها الطرف، ولا بصوا للدنيا ولا بصوا. وقد ذكرت لكم قبل ذلك قصة سعيد ابن عامر الجمحي لما ارسل اليه عمر بن الخطاب 1000 دينار، قالت زوجته: فما شعرت الا وكأن بين يديه عقرب يريد ان يلدغه، فهو يدفع الصرة هكذا ويقول: اعوذ بالله اعوذ بالله، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. يزيح ال1000 دينار حتى اخرجها من باب داره. فقلت: مالك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد علي اخرتي. 1000 دينار يعني 1,000,000 درهم، يعني 1,000,000، يعني 100,000 درهم، 100,000 جنيه. لو قولك يا ابن الدنيا تصوصهم برجلك في الشارع، ده انت تموت من الفرح، تموت. نعم انتبه، هؤلاء القوم ما اعاروها الطرف الدنيا. ان الله عز وجل لم يذكر الدنيا في القرآن الا مذمومة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما ومتعلما. نعم اخوتاه، انظر الى اهل الاخرة، تركوا لاجلنا لذيذ الطعام وساروا يطلبون جزيل الانعام، وقاموا في الليل على الاقدام وتدرعوا ملابس الاتقياء الكرام، نشرت لهم بصدقهم الاعلام، وحلوا حلية الرضا واحلوا محل التوفيق، يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق. طالما عطشوا في دنياهم وجاعوا وذلوا لله صادقين واطاعوا، وخافوا من عظمته وارتاعوا، باخراهم ما يفنى من دنياهم قد باعوا، حرسوا بضائع التقى فما فرطوا ولا اضاعوا، وجانبوا ما يشين وصاحبوا ما يليق، فطاف الولدان على شفاء يبست بالصيام، فاتى الريق باكواب واباريق. تحملوا اثقال التكليف، تحملوا اثقال التكاليف،
ورفضوا التمادي والتسويف وقاطعوا طريق الله بالتشريف وجانبوا موجب العتاب والتعنيف، فتولاهم مولاهم وحماهم في الطريق وأقام لهم الولدان تسقيهم من الرحيق بأكواب وأباريق. طالما ظمأت لأجل الله هواجرهم، طالما يبست بالصيام لله حناجرهم، طالما غرقت بالدموع محاجرهم، طالما أزعجتهم مواعظهم وزواجرهم، طالما صدقت معاملتهم ومتاجرهم، فغدا يطوف عليهم الولدان والحور العين بأكواب وأباريق وكأس من معين. نظر إليهم مولاهم فارتضاهم وأنعم عليهم فاختارهم واصطفاهم وأعطاهم من فضله وإحسانه مناهم. اللهم أعطنا ما نتمنى منك يا رب، ومنحهم ما لا يحصى من الخير وحباهم، فإذا قدموا عليه أطعمهم الله وسقاهم، فإذا قدموا عليه أطعمهم وسقاهم وأجلسهم على موائد الفوائد من زوائد التمهيد بأكواب وأباريق وكأس من معين. لقد لذ نعيمهم وطاب. يا رب ارزقنا الجنة يا رب، وصين حريمهم يوم الثواب، ودام تكريمهم وزال العتاب وتوفر تعظيمهم بين الأحباب، ونجى غريمهم من ورطات الحساب، فأشرقت ديارهم وفتحت الأبواب وطاف عليهم الولدان في المقام الأمين بأكواب وأباريق وكأس من معين. إخوتا، هذه الآخرة التي نعمل من أجلها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي الجنة التي من أجلها نعمل، نعمل شرقا لها رغبة فيها. دار النعيم المقيم، دار ليس فيها ما يسينها، دار لا يفنى منها ما يزينها، دار لا يزول عزها وتمكينها، دار لا تهرم فيها عينها، لذة خمرهم تفوق ما كانوا يعرفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الجنة التي نعمل لها ونتحمل الكبد في سبيل أن يوصلنا الله إليها، هي دار أشرقت حلاها، دار عزت علاها، دار جل من بناها، دار طاب للأبرار سكناها، دار تبلغ النفوس ملاها. أين خاطبوها؟ فقد وصفناها، سكانها قد أمنوا ما كانوا يخافون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أسأل الله أن يجمعني وإياكم فيها.